أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ولبس ثوبي الإحرام الكائنين من جنس ما يصلي فيه المحرم، فلا يجوز أن يكون من جلد وصوف إلى آخره. الواجب الآخر من واجبات الإحرام هو عبارة عن لبس ثوبي الإحرام. قلنا الإحرام به ثلاث واجبات: به نية، وبه تلبية، وبه لبس الثوبين. فالواجب الآخر هو عبارة عن لبس ثوبي الإحرام. لبس ثوبي الإحرام دلت عليه العديد من الروايات، لا يعني لم يتوقف فيه أحد، روايات كثيرة دلت على هذا الشيء. الروايات وإن وردت، بلسان المذكر يعني أوجبت لبس ثوبي الإحرام على الرجال، مع ذلك وقع خلاف كما سوف يأتي بالنسبة للنساء. يعني لبس ثوبي الإحرام بهذه المواصفات وارد في الرجال، عنوان الروايات الرجال، مع ذلك وقع الخلاف في النساء كما سوف يأتي، سنشير إلى إن شاء الله. زين، الكائنين ثوبي الإحرام، الكائنين من جنس ما يصلي فيه، بمعنى كل ما لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه. هاي قاعدة أسسوها الفقهاء، كل ما لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه. هاي القاعدة استفادوها من الروايات، منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. واضحة الرواية، دلالتها واضحة وسندها صحيح. وهكذا روايات أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى. قال: من جنس ما يصلي فيه، فإذا اشترطنا أن يكون ثوبي الإحرام من جنس ما يصلي فيه المحرم، إذن النتيجة راح يتفرع عليها: فلا يجوز أن يكون من جلدي وصوفي وشعري ووبر ما لا يؤكل لحمه. هذا واضح بعد، هذا الشرط واضح بالصلاة. ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية، وإن كان مأكول اللحم لكنه غير مذكى، فبالتالي يحكم بنجاسته. ولا في الحرير للرجال. هذا ثابت في الصلاة، ثابت في الصلاة أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال في الصلاة. أيضا هنا نشترط في ثوبي الإحرام لا يجوز لبس الحرير للرجال. ولا في الشاف، الشاف يقصد الحاكي لما تحته اللي هو الشفاف، احنا نعبر عنه. ولا في الشاف في مطلقا، مطلقا هنا الظاهر يقصد من غير فرق بين الإزاري والرداء، في قبال من فصل وقال الثوب الشاف في الرداء جائز دون الأزار، هنا هو يقول لا فرق بينهما مطلقا. ولا في الشاف مطلقا. ولا في النجس، هسه راح نبين الفرق بين الإزار والرداء ومعنى الإزار والرداء في ثوبي الإحرام، راح نبينها إن شاء الله هسه بالفقرة الجاية. ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، يعني المتنجس بنجاسة غير معفو عنها في الصلاة أيضا لا يجوز، بعد حسب القاعدة اللي أسسناها. ويعتبر كونهما غير مخيطين، يعتبر في ثوبي الإحرام أن لا يكونا مخيطين. زين، هذا العنوان أنهما لا يكونا مخيطين، هذا غير وارد في رواية. هذا العنوان بما هو غير وارد في رواية. الوارد في الروايات، إذا نأخذ إحدى الروايات مثلا، إذا نأخذ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره، لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه. تزره يعني بأزرار، الثوب العادل بأزرار مثل ثيابنا اليوم، ولا تدرعه، يعني تلبسه كالمدرع بتعبيرهم، بمعنى فيه فتحة للرأس وفتحتان لليدين. ولا تدرعه ولا تلبس سراويله إلا أن لا يكون لك إزار. روايات هذا لسانها، وبقية رواية نفس الكلام، يعني ما بيها عنوان أن لا يكونا مخيطين. الوارد بيها لا تلبس ثوبا تزره، البي أزرار لا تلبسه، تدرعه أيضا لا تلبسه، وهكذا. هاي العناوين. ذكر الفقهاء أن الجامع بين هذه العناوين المذكورة في الروايات هو كونها مخيطة، هذه المذكورة بأسرها مخيطة. قال: ويعتبر كونهما غير مخيطين ولا ما أشبه.
عفوا شيخنا،
تفضلوا شيخنا.
مستوى بالرواية قلتوا لا تلبس ثوبا تزره،
اي
مراد بالازرار
المخيط، اي تزره الازرار، له ازرار.
شلون فقهاء يعني حبوا استفادوا انه غير مخيط؟
اي كل الروايات المذكور بها هاي العنوانات، تتكرر العنوانات انه لا تلبس ثوبا تزره، لا تدرعه، لا تلبس السراويل، هذه دائما مخيطة حتى اليوم، هاي كلها مخيطة.
فيعني الحصار انه ماكو في ازرار الا مخيطة.
طبعا هو الازرار كيف تركب على الثوب؟ من جنس اخر الازرار، لا بد انه مخيط. وهكذا البقية. ذكر الفقهاء ان هذه العناوين المذكورة بالروايات الجامع بينها انها مخيطة، كلها مخيطة، وبالتالي المنع إذا أريد عنوان واحد نذكره بالفقه نمنع منه المخيط، لا يجوز لبس المخيط. لبس المخيط ما وارد بالروايات، هي هاي الفقرة المهمة.
نعم شيخ، بس المراد بالمخيط هنا شنو؟ يعني الثوب المخيط يعني
مخيطينه باليد، مخيطينه بالإيد أو بالآلة.
يعني مثلا إذا ثوب ما مخيط واحد يلبسه لو
بالعالم. ها شنو قبل عندهم؟ هي هاي قطعة القماش يلف بها روحه، هذا مو مخيط.
بس إذا حط عليها زر دقمة، فهي دقمة شلون تشلف؟ مو بصمغ،
هذا مخيط. لا حتى بصمغ، حتى إذا تشلفها بصمغ راح يجي هو يلحقها، يقول لا يجوز. هم لا يجوز. هسه راح نجي نذكر عبارتي. قال: ولا ما أشبه المخيط، هاي اللي تحكي عنها. ما أشبه المخيط، أكو موجود اليوم يلصقون الثياب شيء بشيء، هذا أيضا غير جائز. ليش؟ لأنه يشبه المخيط. بالأخير هو يذكر بعض العناوين التي تشبه المخيط. العنوان الأول: كالمخيط من اللبد. اللبد هو عبارة عن ثوب من الصوف، اللبد هو الصوف غير المنسوج طبعا، فهما قبل عندهم ثوب من الصوف يحيط بالبدن بصورة الثوب المخيط، يقول هذا غير جائز. زين. والدرع المنسوج كذلك، الدرع المنسوج أيضا يحيط بالبدن، كذلك يحيط بالبدن أيضا، لكنه ليس مخيط الدرع، يقول أيضا هذا غير جائز. والمعقود، نعم،
والدرع المنسوج كذلك أنا قصدي المحيط من اللبد.
لا بس نعيد العبارة: ولا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد، هذا يشبه المخيط. والدرع المنسوج كذلك، يعني بهيئة تشبه المخيط، هذا أيضا غير جائز.
هاي موجود عندنا المحيط. ولا ما أشبه المخيط كالمحيط من اللبد.
أي أحسنت، هذا أصح، هذا أصح. اللبد هو الصوف، صوف يحيط بالبدن لكنه ليس مخيط. عندهم ثوب قبل الظاهر، هسه ما ادري اليوم ماكو، ما شايف انا هيك شيء، ثوب منصوف يوصفونه، يعني ثوب منصوف يحيط بالبدن لكنه ليس مخيط. هسه شلون ينسجونه شلون يرتبونه ما اعرف، يعني فعندهم ثوب منصوف يحيط بالبدن لكنه ليس مخيط، هذا يقول ايضا هذا يلحق بالمخيط. والاخر الدرع، أيضا الدرع يحيط بالبدن لكنه ليس مخيط، أيضا يلحق بالمخيط. والعنوان الثالث اللي ذكره هو المعقود. المعقود هذا عبارة عن يعقدون يعني جزء على جزء، يعقدون احنا نعبر عقدة، هي عقدة واضحة العقدة عندكم، العقدة واضحة لو مو واضحة؟ يعني يشد شد بتعبيرنا، ياخذ طرفي القماش خلينا نعبر ويشدهم شد. ما ادري تضحت الصورة لو بعد هي هو بهاي الصورة يكونه، يقول هذا ايضا يلحق بالمخيط، هذا مو مخيط لكنه يلحق بالمخيط. شنو شلون تقصد؟ لا هاي كلها، هاي كلها نفهمها ما اشبه المخيط. الثوب المخيط اليوم وسابقا نفس الكلام، الثوب المخيط يحيط بالبدن، فذني حتى يصيرا يشبه المخيط لابد ان تكون له احاطه بالبدن، هسه ولو بجزء من البدن يكفي، هذا يشبه المخيط. اذا اشبه المخيط هو عنده غير جائز. زين، قال واكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء. يا شرط شوف، ويعتبر كونهما غير مخيطين، هذا الشرط، هذا المصنف ما ذكره، لكن المصنف بالعبارة القادمة سوف يقول ويجوز في الحرير والمخيط للنساء، ويجوز الإحرام يقصد، ويجوز الإحرام في الحرير، هذا مو موضوعنا، والمخيط للنساء. من جوزه بالمخيط للنساء مفهوم العبارة أنه لا يجوز بالمخيط، يعني لا يجوز الإحرام بالمخيط للرجال. قال واكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء. زين، هاي شراء الثوبي الإحرام، شنهن الثوبين؟ قال يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر. يأتزر بأحدهما الأزار، ما يغطي بين السرة والركبة، هذا الأزار، ويرتدي بالآخر. شنو معنى الارتداء؟ الارتداء شلون تفسره؟ يفسره يقول بأن، هاي البأن بعدها تفسير، تفسير الارتداء بأن يغطي به منكبيه أو يتوشح به، بأن يغطي به أحدهما، أحد المنكبين، إما أن يغطي المنكبين معا كما هو المعروف اليوم حجاجنا يغطون المنكبين معا، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما، يعني طرف يغطي به المنكب الأيمن مثلا والطرف الآخر يجعله تحت الإبط الأيسر، أو بالعكس، يعني طرف يغطي المنكب الأيسر والطرف الآخر يجعله تحت الإبط الأيمن. زين، إذن الواجب ثوبين في الإحرام بهذه الكيفية. قال وتجوز الزيادة عليهما الزيادة على الثوبين جائزة، واحد يريد يلبس ثلاثة أثواب جائز بالشروط المذكورة، طبعا جائز. جواز الزيادة، جواز الزيادة استدل لها الفقهاء بالروايات أيضا، عندنا مثلا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين، قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها الحر والبرد. احنا ما نقول له خلي كتلك الحر او البرد، خلي يرتدي ثوبين ثلاثة ماكو اشكال، ولكن بالشروط المتقدمة. هاي بالنسبة للزيادة، فالزيادة جائزة للنقصان، النقصان غير جائز. استدل الفقهاء على عدم جواز النقصان بالروايات ايضا، لان الروايات تأمر، حينما مثلا رواية معاوية بن عمار الامام من يعلم الحج شي يقول له والبس ثوبيك، هذا أمر، إذن يجب لبس الثوبين، وهكذا روايات أخرى للنقصان. والأقوى أن لبسهما واجب لا شرط في صحة الإحرام. الآن لبس الثوبين إن قلنا بأنه شرط في صحة الإحرام يبطل الإحرام بترك الثوبين، لأنه بعد مثل الوضوء للصلاة راح يصير، راح يصير حالها حال الوضوء للصلاة، فترك ترك الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط، ترك الوضوء يؤدي إلى بطلان الصلاة. فلو قلنا بأن لبس الثوبين شرط في الإحرام يبطل الإحرام بتركهما. زين، بينما لو قلنا أنهما جزء، أنهما واجب، واجب تكليفي مستقل ليس شرطا في الإحرام، إن قلنا بأنهما من الواجبات التكليفية المستقلة بتركهما يكون عاصيا لأنه عصى الأمر التكليفي ولكن لا يبطل الإحرام. تستظهر أيها الشارح؟ قال الأقوى أن لبسهما واجب لا شرط في صحة الإحرام، فلو أخل هاي، فلو أخل هاي النتيجة بعد تفريع، فلو أخل به اختيارا أثم لأنه ترك واجبا فهو آثم، وصح الإحرام، صح الإحرام لأنه ليس شرطا. زين، شلون استظهرت أنهما واجب لا شرط، أن لبس الثوبين واجب لا شرط؟ الفقهاء ذكروا هذا الاستظهار من الروايات، قالوا مثلا إذا نرجع إلى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء توجب الإحرام: التلبية والإشعار والتقليد. قدم علينا الإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، إذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. هاي الرواية مطلقة ما ذكرت لبس الثوبين. احنا قلنا واجبات الإحرام ثلاثة، عندنا نية وعندنا تلبية وعندنا لبس الثوبين. الرواية هاي قالت الإحرام يوجبه التلبية، إذا فعل التلبية فقد أحرم، وما ذكرت لبس الثوبين، فبإطلاقها نعلم بأن الإحرام يحصل وإن لم يلبس الثوبين. زين، الرواية بنفس الوقت ما ذكرت النية، فهذا نقض بعد، ينقض عليهم بعدم ذكر النية، ولكنهم ذكروا، نعم بس خلي أكمل، لكنهم ذكروا بأن هذا النقض ليس بتام، لأن عدم ذكر النية بسبب أن النية في هكذا مسائل مسلمة لا تحتاج إلى بيان، باعتبار أن الإحرام فعل تعبدي، الإحرام عمل تعبدي، فالنية فيه مقومة له ولا يمكن أن يغفل عنها متشرع. تفضل شيخنا. الإشعار والتقليد هذا نحن شارحينه سابقا، هسه راح نمر عليهن همه. الإشعار والتقليد بالنسبة احنا نتحدث، إذا نتحدث عن المحرم للتمتع هذا إحرامه يكون بالتلبية فقط، بينما بالنسبة لمن وظيفته حج الإفراد أو القران فهو مخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد، يعني يشعر البدنة، الهدي اللي يجيب البدنة يشعرها، يعني يجرحها في جانبها، يسيل منها الدم ويأخذها وياه، يقرن أو يقلدها نعلا باليا قد صلى فيه، يعني علقه برقبته قلادة يخلي لها نعل بالي قد صلى فيه ويأخذها وياه. هاي بعد إذا عيناها هكذا تعينت هذه للهدي ولا يجوز تبديلها ولا يجوز كذا وكذا، وأيضا تعين فرضه هو القران بعد ما يجوز أن يعدل إلى غيره. زين. قال والقارن يعقد إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام. الآن القارن الذي يحج حج القران يعني المكي، إذا أراد أن يأتي بحج القران كيف يعقد الإحرام؟ يقول هو مخير، إن أراد أن يعقد الإحرام بالتلبية صح منه الإحرام، وإن أراد أن يعقد الإحرام بالإشعار أو التقليد أيضا صح منه الإحرام. وهاي إحنا الروايات قارينها سابقا ما راح نعيدها، هاي الروايات المخيرة قارينها سابقا. المتقدمين هو هم يشير أنه تقدم هذا الكلام، وبأيهما بدأ استحب له الآخر، بأيهما بدأ، سواء بدأ بالتلبية استحب له الإشعار أو التقليد، وإن بدأ بالإشعار أو التقليد أيضا استحبت له التلبية. زين، هسه هاي بأيهما بدأ استحب له الآخر، هاي شنو دليلها؟ ذكر الفقهاء أنه لا يوجد دليل صريح على استحباب الآخر، إلا أن الروايات مطلقة، يعني الروايات التي حددت أن الإحرام ينعقد بالتلبية مطلقة، سواء أشعر أو لم يشعر، سواء قلد أو لم يقلد، والروايات التي حددت بأن الإحرام ينعقد بالإشعار أو بالتقليد أيضا مطلقة، سواء لبى أم لم يلبي. ولكن طبعا بعض الفقهاء استفاد من إطلاق الروايات، قال هنا عندنا استحباب، ولكن هذا يراد لتأمل. يعني إحنا مثلا عندنا، إذا هذا حكم تخييري طبعا كما بينا بالبداية قلنا هو مخير، هذا الحكم تخييري. إذا نأخذ مثال للحكم التخييري، الكفارة المخيرة، أدلة الكفارة المخيرة، عندنا دليل يذكر خصلة من خصال الكفارة ويطلق، والدليل الآخر يذكر الخصلة الأخرى ويطلق. الفقهاء فهموا التخيير. نجي نسأل، نقول المكلف إن التزم بالخصلة أليف من خصال الكفارة المخيرة، هل يستحب له الإتيان بالخصلة باء أو لا يستحب؟ شو تقولون؟
ما معلوم شيخ منه يستحب،
ماكو دليل على الاستحباب. ليش؟ شوف، انتم درستوا الحكم التخييري في قبال الحكم التعييني. بالحكم التخييري طبعا انتم هم واضح عندكم اكو تخيير عقلي وتخيير شرعي، هسه مو محل كلامنا هذا، نتحدث بالتخيير الشرعي، احنا محل كلامنا التخيير الشرعي مو العقلي. بالحكم التخييري، لان هذا الشارع حدد التخيير، مو العقل حدد التخيير. واضح عندكم فرق بين التخيير العقلي الذي يحكم به العقل والتخيير الشرعي الذي من البداية الشارع خير المكلف. فإحنا نتحدث بالتخيير الشرعي. إحنا شو نقول؟ نقول المكلف إن جاء بالخصلة الأولى سقط الأمر أو الأمر بعد باقي؟
سقط.
إذا سقط الأمر بعد ماكو شيء اسمه استحباب. واضح هاي؟ قسم أراد تخريج هذا الأمر، يعني استفادة الاستحباب من الأدلة المطلقة في المقام، يعني بالبناء على أن الأمر موضوع علما للجامع بين الوجوب والاستحباب، يعني بنى على أن الأمر موضوع للجامع بين الوجوب والاستحباب، بمعنى عند الأمر بالخصلة أليف هو عبارة عن أمر بالجامع بين الوجوب والاستحباب، فبالتالي هاي الخصلة أليف تستطيع أن تأتي بها بعنوان الوجوب كما تستطيع أن تأتي بها بعنوان الاستحباب. طبعا احنا استظهرنا الوجوب من الأمر، هذا لا تخلطون الكلام، يعني لا يصير عندكم لبس، احنا الأمر استظهرنا من الوجوب، ولكن هو بطبيعته موضوع للجامع بين الوجوب والاستحباب، يعني الأمر كما يدل على الوجوب يدل على الاستحباب. ما أدري واضحة أو مو واضحة، يعني الأمر موضوع بالدلالة الوضعية للجامع بين الوجوب والاستحباب. زين، فإذا واحد أتى بالخصلة أليف بعنوان الوجوب يستطيع أن يتعبد بالخصلة باء بعنوان الاستحباب هكذا. لكن كل هاي المحاولات يعني الفقهاء يعني شبه الرافضينها. بالتالي إذا عدنا وجوب تخييري، المكلف حينما يأتي بالخصلة أليف بعد ماكو عنوان أمر حتى يتعبد به بالخصلة باء. قال وبأيهما بدأ استحب أو استحب الآخر، ومعنى عقده بهما، ومعنى عقد الإحرام بهما بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد، على تقدير المقارنة واضحون، بمعنى على القول بوجوب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، القول السابق اللي تحدثنا به اللي هو تبناه الشارح والماتن على القول بوجوب المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية ولا يجوز الفصل بينهما. يقول المصنف: على القول باشتراط المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، ونضيف لها أو بين نية الإحرام والإشعار أو بين نية الإحرام والتقليد، فعقد الإحرام واضح بالنسبة لهذه الصورة، بمعنى أن هذا الشخص إذا نوى الإحرام ولبى إذا اختار التلبية أو أشعر إذا اختار الإشعار وهكذا، بلا فصل بين النية وبين هذا الفعل الذي جاء به التلبية أو الإشعار، تحقق الإحرام. هاي ما بيها إشكال، واضحة هاي. بينما لو لم يقرن بينهما، يعني بين النية وبين الإشعار، بين النية وبين التلبية، بين النية وبين التقليد، بطل الإحرام بعد بحسب هذا الرأي اللي اشترط المقارنة، يبطل الإحرام. قال: ومعنى عقد الإحرام بهما على تقدير المقارنة واضحون، فبدونهما. هسه هنا مكتوب عندي بدونهما، يا هل عنده طبعة مصححة؟ أريد بدونها. ها؟
بدونها
أصح. بدونها يعني بدون المقارنة. فبدونها لا يصح أصلا، يعني بدون المقارنة لا يصح الإحرام أصلا. ليش؟ لأن هو هذا القول يشترط المقارنة، فبدون المقارنة يبطل الإحرام. وعلى المشهور، الرأي المشهور القائل بعدم وجوب المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية، بين نية الإحرام وبين الإشعار وهكذا، على هذا القول إذا نوى الإحرام، يقول المصنف وقع الإحرام، ما عندنا مشكلة، وقع الإحرام، ولكن لا تحرم عليه المحرمات إلا بعد التلبية أو بعد الإشعار أو بعد التقليد. بالنية يقع الإحرام، لا إشكال في ذلك. ليش؟ لأننا لا نشترط المقارنة وإحرامه صحيح، ولكن تحريم محرمات الإحرام لا يكون إلا بعد التلبية أو بعد الإشعار أو التقليد. وعلى المشهور يقع الإحرام، وعلى المشهور يعني الرأي المشهور في عدم اشتراط المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، وعلى المشهور يقع، ولكن لا يحرم، لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما، بدون التلبية أو الإشعار أو التقليد. قال: ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء. يجوز الإحرام للنساء في الحرير والمخيط. احنا هنا شو تحدثنا؟ قلنا لا يجوز الإحرام في الحرير والمخيط، وكنا نتحدث عن الرجال. بالنسبة للنساء المصنف يقول بالنسبة للنساء يجوز لها الإحرام في الحرير وكذلك في المخيط. الشارح يريد أن يبين أن هناك خلاف في هاتين المسألتين معا. في المسألة الأولى بالنسبة إلى لبس الحرير في الإحرام للنساء وقع الخلاف، لأن عندنا الشيخ منع من هذا الأمر وتبعه بعض الفقهاء، بالمقابل الشيخ المفيد جوز لبس الحرير للنساء في الإحرام، وأيضا عندنا جماعة من الفقهاء تبعوا الشيخ المفيد في الجواز. زين، هذا الخلاف الأول. الخلاف الآخر بالنسبة إلى لبس المخيط للنساء، أيضا في بعض كتب الشيخ منع منه لبس المخيط للنساء، ولكن أغلب الفقهاء على الجواز. قال: ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين. في أصح القولين بالنسبة للحرير وبالنسبة للمخيط، هاي إشارة إلى خلافين في المسألة. في أصح القولين، في أصح القولين في الحرير وفي أصح القولين في المخيط، يعني عندي قولين في الحرير وقولين في المخيط. على كراهة، هسه على كراهة هاي إلمن تعود. قسم قالوا هاي على كراهة في خصوص الحرير، لأن لبس المخيط للنساء الذي جوز لبس المخيط للنساء لم يجوزه على كراهة. الذي جوز وقال على كراهة في خصوص لبس الحرير دون الرجال والخناثى، واضح احنا دون الرجال واضح هاي تقدمت، دون الخناثى باعتبار ان الاصل في هذا الحكم هو عدم الجواز، عدم جواز لبس الحرير والمخيط، هذا الاصل. اخرجنا من هذا الاصل المرأة، اخرجنا عنوان النساء المرأة، اخرجنا بالادلة، عندنا ادلة كثيرة طبعا احنا ما قريناها بس ادلة موجودة هواي، اخرجنا عنوان المرأة بالادلة، يبقى الخنثى. الخنثى ليس داخلا في عنوان المرأة وبالتالي يبقى على الاصل على القاعدة. قال ويجزئ لبس القباء او القميص مقلوبا، يجزئ لبس القباء او القميص مقلوبا لو فقد الرداء. اذا شخص ما عنده رداء يجوز له لبس القباء او القميص بشرط ان يكون مقلوبا. هذا دلت عليه الروايات، عندنا صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. هاي لا يدخل يديه في يدي القباء، هاي نص عليها الفقهاء ايضا، يعني اخذوها من نص الرواية. نتحدث الان، يقول اذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا غيره فيلبسه مقلوبا، هاي يلبسه مقلوبا كيف يكون؟ ذكر الفقهاء بان قلب القباء، القباء يعني العباية، احنا بتعبيرنا نفس الكلام، القباء يعني العباية نفس الكلام، او الجبة او كذا. ذكر الفقهاء بان القلب اما ان يكون بجعل اسفله اعلاه او يكون بجعل باطنه ظاهره. لو القلب يكون بقلب الاسفل للاعلى او بقلب الظاهر للباطن، وهاتان الصورتان ايضا دلت عليهم الروايات. قال ويجزئ لبس القباء، القباء الظاهر الجبة، او القميص مقلوبا بجعل ذيله على الكتفين. هذا الصورة الاولى للقلب، جعل الذيل يعني جعل الاسفل اعلى، او باطنه ظاهره من غير ان يخرج يديه من كميه. هاي اخراج اليدين من الكمين هاي دلت عليه الرواية ايضا. والاول الصورة الاولى جعل الاسفل اعلى اولى وفاقا للدروس. ثم يقول والجمع اكمل، وانما يجوز لبس القباء كذلك لو فقد الرداء. اذا ما عنده رداء فالبديل هو القباء. نعم تفضل.
هاي من غير ان يخرج يديه من كميه، يعني شنو الروايه
اللي الروايه هاي خلي اقرا لك الروايه. قال اذا اضطر المحرم الى القباء ولم يجد ثوبا غيره فيلبسه مقلوبا، هاي انتهينا منها، هذا الفقره تسال عنها. ولا يدخل يديه في يدي القباء، الامام يقول لا يدخل ايديه في يدي القباء، مو صحيح، يتلفلف بيه بتعبيرنا، يتلفلف ما يطلع ايديه من يدي القباء، مو صحيح. قال ليكون بدلا منه، ولو اخل بالقلب او ادخل يده في كمه فكلبس المخيط، لان الروايه ايش قالت؟ القباء مخيط، القباء مخيط، الروايه قالت يا ابا المضطر للبس القباء يلبس القباء ولكن بشروط القلب وعدم ادخال اليدين. لو اخل باحد هذين الشرطين يكون قد لبس المخيط. ليش؟ لان ما يشمل الاستثناء الموجود بالروايه، الاستثناء الموجود بالروايه مقيد بقيد، هذا لم ياتي بالقيد فهذا غير داخل في الاستثناء وبالتالي يكون قد لبس المخيط فتجب عليه الكفارة. قال وكذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار. إذا واحد ما عنده أزار يعني أزار غير مخيط يجوز له لبس السروال زين من غير اعتبار قلبه ولا فدية في الموضعين. بالنسبة للسروال لا يعتبر فيه القلب، ما عندنا رواية تدل على وجوب القلب في السروال، فنبقى ويا الأصل جائز. زين، هل يعتبر فدية في الموضعين؟ يعني في الموضعين يا هما لبس القباء ولبس السراويل. في هذه الحالة عند فقد الرداء أو فقد الأزار، هل هناك فدية؟ قالوا لا دليل على الفدية، والأصل هو عدم الفدية إلا إذا قام الدليل. زين، إيش بقى عندنا؟ ويستحب للرجل، بل لمطلق الذكر رفع الصوت، هاي مستحبات إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يعني.